بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم من كتاب إيضاح أسرار علوم المقربين سيد الشريف الإمام الدين محمد بن عبد الله بن جارة دوس ونفعنا الله وإياكم بعلوم في الدارين. فصل. فأول ما ينبغي أن نبدأ به التنبيه على آداب الخطاب. اعلم أيها الأخ أن ذوي العقول لا يقدمون على فعل إلا بعد الرؤية التامة
الروية
والفكر الصحيح. فلا يخلون شيء من أعظم أعمالهم عن قصد ونظر، عبادة كان ذلك أو غيرها. فلا يفعلون شيئا عبثا ولا عادة، ويؤسسون أعمالهم على المقاصد الصالحة، لا سيما في الكلام، فإن له أسرارا لطيفة وحكما عجيبة ينبغي لذوي العقول والأفهام أن يتفطنوا لها. فينبغي للإنسان أن يعمل الرأي قبل الكلام، فيجعل لسانه من وراء قلبه، فلا يقول شيئا حتى يزنه بميزان العقل. فإذا وفق العبد لفهم هذا كان هذا مبدأ أمره صلاحا وآخره نجاحا. وليرفق الإنسان في كلامه ولا يكثر من الكلام وإن كان حسنا، فإن الشيء إذا أكثر منه سمج، وكذا لا يكون مهذارا ولا صخابا. وليقطع الكلام والنفوس تستحليه قبل أن تمجه الأسماع. والذي ينبغي للإنسان أن يراعي ولا يغفل عنه أن لا يتكلم بشيء لا فائدة فيه، كالأشياء القبلية المنقضية التي لا يتعلق بذكرها غرض مطلوب. وأهل المعرفة يسمون هذا النحو من الكلام الكلام الميت، وإنما يتفانى في هذا أهل الغفلة وأصحاب العقول الضعيفة. إنما حسب الإنسان من الكلام ما تمس الحاجة إليه، ومنه قليل
قيل
نصر الخطأ خطان، والكلام في الماضي تضيع زمان. ويتجنب من الكلام ما يحرك النفوس ويثير الشرور، فإن النفوس تطالع النفوس، وبعضها يحس بأحوال البعض. فمتى صدر عن الإنسان كلام ظاهره حسن لكنه عن نفس ثائرة ودخيلة سيئة، حرك نفس المحاذي وأثار شرها. واعلم أن الأهواء تحرك الأهواء وتثير شرها، فالأهواء كامنة في الأنفس كمون النار في الزناد. إذا قابلت هوا محركا تحركت، فقد يكون الإنسان قارا ساكنا حتى يقابله صاحب هواه فيتحرك هواه. وكذا يتنزل الكلام من باطن المخاطب على قدر أحوال الباطن سكونا وانزعاجا، لتعلق أحوال الباطن بظواهر الكلمات والألفاظ. ألا ترى أن الإنسان يلقى صاحبه بكلام ظاهره الخشونة والمساءة لكنه عن نفس طيبة، فلا يؤثر في نفس المخاطب ولا يسوءه. وهذا الكلام بعينه إذا صدر عن نفس ثائرة وضمير سيء أزعج المخاطب وحرك شره. فليراعي الإنسان ذلك من نفسه ومن غيره إصلاحا وتسكينا. ومن أحسن ما قيل في تبيين سر الكلام قول سيدنا علي كرم الله وجهه: مغرس الكلام في القلب، مغرس الكلام القلب، ومستودعه الفكر، ومقويه العقل، ومبديه اللسان، وجسمه الحروف، وروحه المعنى، وحليته الإعراب، ونظامه الصواب.
الله عنه. الحمد لله. وبعد أن قدم لنا المقدمة فيما يتعلق بقلب الإنسان وحاله مع الله في التعلق بالله وقطع العلائق عما سواه جل جلاله والعمل على دوام حضور القلب مع الله تعالى والتبتل إليه، ابتدأ يبين لنا مجال المعاملة مع الحق في الأحوال المختلفة، واختار أن يكون الابتداء بما يتعلق بالكلام والخطاب واللسان لأهمية ذلك ولخطورته في شأن المعاملة وفي شأن المقابلة وفي شأن السير إلى الله تعالى. وأشار في أول الكلام إلى أن المتوجهين إلى الله على حسب عقولهم لا يقدمون على قول ولا فعل إلا بعد الروية التامة، وهي سعة نظرهم وقوتها فيما ينبغي أن يكون وكيف يكون. وقد علمتم الثلاثة الأسئلة التي يقيمون أنفسهم عليها في كل ما يحاولون، لمن ولماذا كيف، لماذا يعمل ولمن كيف، فهم يقيمون شأن المقصد وإخلاصه لوجه الحق والكيفية الأليق الأحسن، فهم لماذا ولمن وكيف، فما يقدمون على يعمل بعد الروية التامة والفكر الصحيح، فلا يخلون شيء من عامة أعمالهم عن قصد ونظر عبادة كان ذلك أو غيره، ما يصلي عبادة ولا عاد ولا شيء من التصرفات الدخول ولا خروج ولا ذهاب إلى المكان فلاني ومكان فلاني ولا إلى المجلس الفلاني ولا إجابة دعوة الفلاني إلى غير ذلك إلا بروية وفكر صحيح، فلا يفعلون شيئا عبثا، هذا شغل اللعابين ما يبالي يتكلم عبث ويمشي عبث ويطرح عبث ويلبس عبث، هذا لعاب واحد ما عرف سر الحياة ولا مقصودها ولا لما خلق ولا كونها زاد للدار الآخرة. قال فلا يفعلون شيئا عبثا ولا مجرد عادة، فإن عاداتهم قائمة على أساس من الشرع ومن النية من القصد، وهكذا حتى حضرت النية والقصد الصحيح بعض الأكابر في إعلان زواج لبعض أهله وأقاربه فأوجد شماعا كثيرا، لكن بعد حضور النية والروية فجاء بعض الصالحين عنده يزور ويحضر عنده زواج فرآه فقال لي ما أكثرتم الشموع، ما هذا إسراف؟ قال يا أخي كل شمعة ألصيناها لغير الله فأطفئ، قم طف ما ترى وخلى الذي ترى أنه الحاجة فقط، فدار على الشموع يريد أن يطفي واحدة منها ما قدر، كل ما ينفخ فيها ويحط يده عليها وما تنضفي، فعلم أن للرجل حال مع الله وصدق فيه وقصد صحيح في أمره فتركه، قالوا خلاص عرفناكم من الرجال ما يعمل عبث ولا يفعل شيء لغرض نفس ولا لهوى. وهكذا وبالغوا في ذلك حتى قالوا لبعض الصالحين لما ما حضرت الجنازة الفلانية، قال لم تحضرني النية، ما صحت لي نية خلاص، لم تحضرني النية، فيقيمون أعمالهم وأحوالهم عبادة وغيرها على الاتباع على التقرب على العبودية على الصدق، فماشي عبث ولا مجرد عادة. قال ويأسسون أعمالهم على المقاصد الصالحة، علمنا هذا في جمع الأشياء، لكن هو يريد أن يتحدث عن نقطة الكلام، قال لا سيما في الكلام، فإن للكلام أسرار لطيفة في بعث النور أو الظلمة، في بعث الهوى أو العقل، في التقريب والتأليف أو الإبعاد والتفريق. الكلام في التحبيب إلى الرب أو في الإبعاد عن الرب، وفي الألفة بينهم البين أو في البغضة والشحن. الكلام أثر نوعه وألفاظه وكيفية إراده مؤثر. قال فصلح لك نية فيما تتكلم به ولا تجعل لسانك ذلقلك لتتذب أي شيء، تكون بلا عقل بلا روية. ألا أخبرك، يقول صاحب الوصية صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذ، ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ كف عليك هذا، كف عليك هذا، نخذ بلسان نفسه. وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ قال فالكلام له أسرار لطيفة وحكم عجيبة. انتبه كيف تورد الكلام، كيف تختار اللفظ. قال ينبغي لذوي العقول الفهم يتفطنوا لها، ينبغي للإنسان أن يعمل الراية قبل الكلام، ومن مدعت نفسه للكلام يتأنى ويصدر الكلام بالنية الصالحة بالألفاظ المختارة المناسبة في الوقت المناسب والكيفية المناسبة، فيجعل لسانه من وراء قلبه فلا يقول شيئا حتى يزينه بميزان العقل. ما شاء الله. فمن أعين على ضبط لسانه صلح جميع شانه. سمعت هذا؟ قال فإذا وفق العبد فهم هذا كان مبدأ أمر صلاحا وآخر نجاحا، كان مبدأ أمر صلاحا وآخر نجاحا. وإن كان كل ما خطرت على باله كلمة فكها فلا صلاح في البداية ولا نجاح في النهاية، وقد يبني خير كثير فيهدمه بكلمة واحدة، وقد يحاول شيء من المعروف فينهيه ويأتي بضر أكثر منه بكلمة، لأنه ما يزن كلامه. ولما جلس بعض أهل التنبؤ للكلام من أهل الدنيا، فكان عملوا بعض مقابلة مع شيخ الحب عبد الله بن حسن بالفقيع عليه رحمة الله، ولما جلسوا معه شوفوا كيف يتكلم، رجعوا فزاروا يقولون عنه هذا رجل يزن كلامه بميزان الذهب، دقيق في الألفاظ واختيارها وكيفية إرادها، يزن كلامه بميزان الذهب. كانت كلمات نبينا صلى الله عليه وسلم لو أراد العاد أن يعدها لعدها، ويكرر اللفظ ثلاثا ليفهم عنه، لم يكن مهذارا ولا كثير الكلام. وإذ يجلس بعد المجالس يتحدثون وهو يسمعهم ساكت، وقد يبتسم معهم صلى الله عليه وسلم. قال وليرفق الإنسان في كلامه، فإن للرفق في القول دخل، ولا يكثر من الكلام وإن كان حسنا، مهما كان حسن وطيب إن شيء إذا أكثر منه سمج أباه الطبع ومله، ولا يكون مهذار ولا صخاب يرفع صوته، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وليقطع الكلام والنفوس تستحلي قبل أن تمجه الأسماع. الله. ويقيس ذلك بالمقاييس المختلفة للأحوال والأوقات والأماكن. وقال بعض الحكماء كل عبد بمعيار عقله، وزن له بميزان فهمه، وإلا وقع الإنكار لتفاوت المعيار. كل واحد بمعيار عقله، وزن له بميزان فهمه، وإلا وقع الإنكار لتفاوت المعيار. لو ميزان ثاني دي ميزان ثاني بينكر عليك بتنكر عليه ما بتجون على نتيجة. ها كل كل أحد بمعيار عقله وزين له بميزان فهمه حتى يسلم منك وتنتفع به حتى ينتفع بك وتسلم منه، وإلا وقع الإنكار لتفاوت المعيار. سواء. قال أيضا الحكيم الآخر: إن النصح ثقيل، النصح ثقيل على النفوس، فلا ترسله جبلا ولا تجعله جدلا. ها إن النصح ثقيل فلا ترسله جبلا ولا تجعله جدلا. رفق وفكر في الكلمات، طيب كيف تريدها؟ وإن الحقائق مرة فاستعيروا لها خفة البيان وفصاحة اللسان حتى تحلي مرارتها عند الآخذ لها والمتلقي لها والمتفهم لها. قال: والذي ينبغي للإنسان أن يراعيه ولا يغفل عنه ألا يتكلم بشيء لا فائدة فيه، فإنه تتعلق النفوس بالكلام غير المفيد، وخصوصا ما كان فيه الضحك حتى يضحكوا بس بلا اعتبار بلا فائدة بلا ادكار بلا تنبع على شيء وبلا نية صالحة في تنشط لخير ولا غيرك، بس بغى يضحك، فيرجع كثرة الضحك تميت القلب. ها ويتكلم ببعض الكلام من الماضيات بلا عبرة بلا فائدة بلا تنبيه بلا وجه، بس كانوا كالأشياء القبلية المقضات منقضية التي لا يتعلق بذكر أغراض مطلوب من عبرة وعظة وتنبيه ودرس وتنشيط على خير وتحذير من شر ما إلى ذلك. أهل المعرفة يسمون هذا الكلام كلام ميت، يقول هذا الكلام كلام ميت ما في روح ما في فائدة، فما يحبونه. وهذا الذي ملوبه القنوات وملوبه الشاشات عقوم والمكتوب الكلام ميت، بل عدوا لبعضه ثعابين والسموم يليته ميت بس. قال: إنما يتفانى في هذا أهل الغفلة وأصحاب العقول الضعيفة، حسب الإنسان من الكلام ما تمس إليه الحاجة. قالوا: نصر الخطأ خطأان، والكلام في الماضي تضيع زمان، وتكلم بشيء يفيد ينفع عبرة عظة تنبيه تنشيط على خير تحذير من شر إبانة لمعلومة إلى غير ذلك من الفوائد. ويجتنب من الكلام ما يحرك النفوس بأهواءها وغلواءها وشرها ويثير الشرور، فإن عامة الفتن التي وقعت بين الناس ما بداها كلام، حتى الثورات القائمة الآن والحروب الدائرة بداها كلام، كلها من كلام، كل شيء يقوم. فانتبه من كلمة تثير بها نفس واحد تحوله من محب إلى مبغض، من قريب إلى بعيد، من متفهم إلى متعجرف متكبر بسبب الكلمة حققها. وإيش جاك تثير النفس من دون فائدة؟ هات بدلها كلمة ثانية واحدة، ولا بتثير ولا بتغير ولا هات، ليش تروح للكلمة هذيك؟ هنا نفوس تطالع النفوس، بعضها يحس بأحوال البعض. ومتى صدر عن الإنسان كلام ولو كان ظاهره حسن لكن عن نفس ثائرة فيها غيظ فيها غل فيها بغض فيها عزل ودخيلة سيئة، ينطق بالكلام ونفس ذاك تتحرك تقع في موقع سبحان بسبب دخيلة نفس المتكلم هذا. لماذا؟ قال لأن الأهواء تحرك الأهواء، هو كلام ظاهر زين لكن صدر عن هوى، فالأهواء تحرك الأهواء أو تثيرها، فالأهواء كامنة في الأنفس كمون النار في الزينات، إذا قابلت هوى محرك اشتعلت. وقد يكون إنسان قارا ساكنا ما عنده إشكال ولا انزعاج، يقابله واحد صاحب هوى، بمجرد ما يقابله يبدأ يدار ينطق بالكلمة وده يشتعل جنبه، أن الهواء يحرك الهواء من نفسه. ها وتجده مثلا طيب أخلاق طيبة ونفسه قليل، جاله واحد من الأوائل لو قدر رجال نوع ثاني، وإنه ما كان يرفع صوت، صار يرفع صوت، ما كان يحرك اليد بقوة، صار يضر بالأرض يضر بال... اللي جاء كان كامن في نفسه هواء، حصل صاحب هواء حركه فظهر عليه الأثر فحول قوة. قال حتى يقابل سبع هواء فيتحرك هواء، وكذا يتنزل الكلام من باطن المخاطب على قدر أحوال الباطن سكونا وانزعاجا، من باطن المخاطب يتعلق أحوال الباطن بظواهر الكلمات والألفاظ، حتى إن الإنسان قد يلقى صاحبه وله نحو سريرة صافية ونية طيبة وله محبة عنده وله حرص عليه، ولكن يحمل هذا ما عنده من الحرص على أن يتكلم أحيانا كلام في شيء من الغلظة والخشون القوة، لكن لصدوره عن المحبة بالقلب يقع بارد على هذا، استفهم منه يقول خير خير إن شاء الله مرحبا تجي، بل ربما أثر ونفع فيه. نفس الكلام هذا لو صدر من واحد ما عنده هذه المحبة، ما عنده هذا، يقول يا خبيث ليش تقول لي هكذا، من جبت هذا الكلام، ويثور ويزعل، مع أنه مثل ذا الكلام قال واحد من لكن محب من ما بده يجي بارد، طيب ما يحرك شيء شر، لأن القلب يحرك القلب والنفس يحرك النفس، إذا كان من أباب النفوس حرك النفوس، إذا كان من أهل القلوب حرك القلوب. لا إله إلا الله. قال لا ترى أن الإنسان يلقى صاحبه بكلام ظاهره الخشونة والمساءة لكنه عن نفس طيبة، فلا يؤثر في نفس المخاطب ولا يسوءه، هذا الكلام بعينه إذا صدر عن نفس ثائرة وضمير سيء أزعج المخاطب وحرك شره، فليراعي الإنسان ذلك من نفسه ومن غيره إصلاحا وتسكينا، ويختار ما يسكن وما يبين وما يعين على الهدى والنور والحق والألفة والخير والقربة إلى الله تعالى. صحح الفاظه، صحح كلامك، اختر ما هو أجمل، ما هو أفضل، ما هو أكمل، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، قل لعبادي، الله يقول لنبيه قل لهم كلمهم، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. لماذا؟ لأنه إذا ما انتبهوا من الأحسن في الكلام الرجال قاعد لهم في الطريق حقهم العدو، إن الشيطان ينزغ بينهم، وقل لعبادي يقول إن الشيطان ينزغ بينهم، خلي كلمة يخلي ذاك يفسرها بتفسير وضربه وأدت إلى مشاكل كده، وقال لي في اليوم الفلاني كذا، هذا قصده كذا، هذا كذا، ما هو طيب ولا هو على حول الفلاني، ولو سكت عن ذا الكلمة ما حصل شيء من هذا كله، ولو استبدلها بكلمة ثانية أحسن كان الحال طيب. قال من أحسن ما قيل في تبيين سر الكلام، قال سيدنا علي بن أبي طالب كان الله يرضي عنه، مغرس الكلام القلب، مستودعه الفكر، مقويه العقل، مبدي الذي يظهره اللسان، جسمه الحروف، روحه المعنى، حليته زين الإعراب، من نظامه الصواب، مغرس الكلام القلب، استودعه الفكر، فخرج من المستودع بضاعة طيبة، ومقويه العقل، ومبديه مظهره اللسان، جسمه الحروف، روحه المعنى، حليته الإعراب، نظامه الصواب. أقول لعبادي أقول التي هي أحسن، والكلمة الطيبة صدقة لأنها تنفع الغير. الصدقة ما ينتفع به الغير، تعطي غير يأخذ منك، فإذا نطقت بالكلمة الطيبة انتفع هذا، فهذا صدقة. الكلمة الطيبة صدقة. يقول يموت الفتى من عثرة بلسانه، وليس يخاف الموت من عثرة الرجل، فعثرته بالقول تذهب رأسه، وعثرته بالرجل تبرى على مهلي. سقط على الرجل في قليل جحش ولا قليل شعر ولا كسر يداونه، لكن عثرة بالقول تقطع الرأس. فكم ندمت على ما كنت قلت به، وما ندمت على ما لم أكن أقلي. ما قد ندمت على شيء أنا ما قلته، لكن ندمت على كثير أشياء قلتها تمنيت أن ما قلتها. ولذا قال الكلمة ما دامت في جنانك تملكها، فإذا نطق بها لسانك ملكتك. احذر لسانك أيها الإنسان، ولا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه، كان التهاب لقاءه شجعان. تعلم حسن القول، حسن الخطاب، فهذا أساس وهو باب من الآداب. ثبتنا الله على الهدى والصواب. يلا بالتوفيق، فاتحنا الله يسدد أقوالنا، يصلح أفعالنا، ينقي قلوبنا، يصفي مشروبنا، ويطهر جيوبنا، يرفعنا مراتب قربه، يجعلنا في حزبه أهل محبته ووده، الموفين بعهده، ويفرق قلوبنا وقلوب المسلمين، يرزقنا قول التي هي أحسن، يتولانا في السر والعلن، يدفع عنا وعن الأمة الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، يجمعنا بحبيبه المحبوب، ينجينا به عن كل شوب، ونال مراتب التقريب مع كل صادق منيب، مع اللطف والعافية، وإلى حضرة النبي محمد.